إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أهل السير ومنهم ابن سعد في طبقاته عن خالد بن سلمة المخزومي رحمه الله قال: لما أصيب زيد بن حارثة رضي الله عنه انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله، فخرجت عليه ابنة لزيد. قبل ما أستمر في الحديث إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه جيشا إلى منطقة الأردن بسبب أن أميرا من أمرائها من قبائل العرب الذين تنصروا ووالوا الروم قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول عليه الصلاة والسلام أرسل أحد أصحابه بكتاب يدعو عظيم بصرى إلى الإسلام، فهذا الحاكم قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجهز النبي عليه الصلاة والسلام جيشا قوامه 3000 صحابي لقتال القبائل العربية الموالية للروم بسبب غدرها بالمسلمين، وكان يتوقع عليه الصلاة والسلام أن يكون هناك أيضا قتال للروم. لذلك أمر 3 أمراء تباعا، أمر زيد بن حارثة أولا، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم ابن رواحة. لإحطاط النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يتوقع أن المعركة ستكون خطيرة. وفعلا ما إن اصطدمت طرفان الفريقان كان جيش المشركين كثيرا، كان 200,000، وما المسلمون كان جيشهم فقط 3000. ففي الأيام الأولى قتل الأمراء 3 وراء بعضهم البعض. ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة خطب يومها وأخبر الصحابة بمقتل أمرائه 3، أخبرهم بمقتلهم قبل أن يرجعوا إلى المدينة. ثم انطلق عليه الصلاة والسلام إلى منازل أهالي الأمراء 3 وغيرهم يعزيهم. ذكرنا بالأسبوع الماضي أنه ذهب عليه الصلاة والسلام إلى بيت جعفر بن أبي طالب، واليوم نتكلم عن ذهابه عليه الصلاة والسلام لزيارة أهل زيد بن حارثة رضي الله عنه، بغض النظر أيهما أولى أو أسبق بالزمن والترتيب الزمني. إن عم نحكي القصة كما هي، قد يكون زيارته لزيد سبقت أو غير ذلك. لما ذهب يكون خالد بن سلمة المخزومي، لما ذهب عليه الصلاة والسلام إلى بيت زيد بن حارثة فخرجت عليه ابنته. من هي هذه الابنة؟ كان زيد له ابنة اسمها رقية، كانت صغيرة في السن، عمرها حوالي 12 سنة الله أعلم وقتها. فخرجت تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذهب النبي عليه السلام إلى بيت جعفر، ما كان عندهم علم أن جعفرا قد قتل، فالنبي أخبرهم عليه السلام. أما زيد فالظاهر أن البنت كان وصلها الخبر أن أباها قد قتل، لذلك نتابع الحديث لننظر ماذا فعلت. يقول خالد: فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم أجهشت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. البنت أول ما رأت النبي عليه الصلاة والسلام أمام بيتها فانفجرت بالبكاء. فالظاهر أن الخبر كان قد وصلها، يمكن كان زار عليه وسلم بيت جعفر أولا فانتشر الخبر أن الأمراء الثلاثة قد قتلوا. لذلك البنت رقية أول ما شافت النبي عليه السلام أدركت أنه جاء يخبرها بمقتل أبيها، لذلك انفجرت بالبكاء أمام النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي قد ذهب يزورها مع بعض الصحابة. يقول خالد: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتحب. إن البنت بكت تذكرت أباها وانفجرت بالبكاء، أيضا النبي لما رأى تبكي بكى عليه الصلاة والسلام. يقول الصحابة أو يقول التابع يقول حتى انتحب. ما معنى حتى انتحب؟ أي اشتد بكاؤه عليه الصلاة والسلام حتى كان له تأوه وأنين. يعني طبعا النحيب ليس رفع الصوت، لأن النبي نهى عن رفع الصوت بالبكاء، ولكن الإنسان لما يبكي بحرقة هذا نسميه نحيبا. يقول: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتحب. فهنا الصحابة اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام استغربوا شدة حزن النبي عليه الصلاة والسلام على زيد إن لم يفعل هذا عند جعفر. فسأله سعد قال: ما هذا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ليش تبكي عليه هذا البكاء الشديد؟ لماذا هذا الحزن الشديد عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم له، قال: هذا شوق الحبيب إلى حبيبه. قال: هذا شوق الحبيب إلى حبيبه، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موقف يا أخوة الإسلام بدي أربطه بموقف آخر في حديث رواه البزار والدارقطني عن أسامة نفسه، أسامة ابن زيد. هلا أسامة بن زيد رضي الله، أسامة وقتها كان عمره 18 سنة. فأسامة يروي هذا الحديث لما رجع من الغزوة، وهو ذهب أسامة لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أسامة يحدث عن نفسه، يقول: لما قتل أبي أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رآني دمعت عيناه. يقول أسامة: أول ما شفت النبي لما رجعنا من غزوة مؤتة، أول ما شفت النبي فرآني عليه الصلاة والسلام، تذكر زيدا فغرورقت عيناه بالدموع. يقول أسامة: فلما كان الغدو وأتيته قال لي: ألاقي منك اليوم ما لاقيت أمس. ما معنى هالكلمة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول أسامة: حتى في اليوم الثاني جئت وزرت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآني أيضا دمعت عيناه وقال: يا أسامة، اليوم أيضا ألاقي بسبب رؤيتي لك من الحزن والبكاء ما حصل معي بالأمس بسبب شدة حب النبي لزيد عليه الصلاة والسلام. أبي أسامة. لذلك إخوة الإسلام، هذان الحديثان يدلان مدى تعلق النبي بزيد عليه الصلاة والسلام ومدى حبه له. وحب النبي لزيد كان مشهورا بين الصحابة، ما كان أمرا مخفيا، حتى كان الصحابة هم يسمون زيدا حب الرسول عليه الصلاة والسلام، أي حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة ذكرنا على هذا المنبر أن عمر في خلافته رضي الله عنه لما كان يوزع عطاء الدولة على المسلمين، فمرة أعطى كان يفرض يعني شهرية، فرض لأسامة ابن زيد أكثر من ابنه عبد الله ابن عمر. فعبد الله استغرب قال له: يا أبي يعني أنا بس بدي أفهم ليش عم تعطي أسامة أكثر مني، مع أنه يعني أنا وياه أسلمنا معا وجاهدنا معا وكل الغزوات شاركنا فيها معا، ليش تفضله علي في العطاء؟ فماذا كان جواب عمر؟ قال له: يا ولدي، لأن أسامة كان أحب إلى رسول الله منك، وكان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك عليه الصلاة والسلام. بيقول لأنه فضله عليك، لأن كان النبي يحبه أكثر منك، وكان أبوه، حتى ما تزعل، وكان النبي يحب أباه زيدا أكثر مني. ما تزعل، قالوا أبوه، وكان النبي يحب أباه زيدا أكثر مما يحبني، مشان فضلته عليك في العطاء. إذن حب النبي لزيد عليه الصلاة والسلام وتفضيله على كثير من الصحابة كان مشهورا بسبب هذا الحب يا أخوة الإسلام. النبي ما بيحب عن عبث عليه الصلاة والسلام، سبب هذا الحب الكبير لزيد رضي الله تعالى عنه. أروي القصة هذه أخوة الإسلام نبين فيها السبب اللي كان من أجله كان النبي يفضل زيدا ويحبه ويفضله على كثير من الصحابة. زيد رضي الله تعالى عنه كان صغير في السن، عمره حوالي 13 سنة، كان ينتسب إلى قبيلة، أبوه كان من قبيلة كلب وأمه من قبيلة طية، كان يعيشان في مكان في الجزيرة العربية بس بعيدين عن مكة. المهم أمه ذهبت يوما في لزيارة قبيلتها وأخذت معها ابنها زيد، عمره حوالي 13 سنة أو 14 سنة. ولما وصلت إلى القبيلة كان العرب يغيروا بعضهم على بعض، بعض القبائل العربية من تهامة أغارت على قومها على قبيلتها، فسرقوا الصبيان، كانوا يسرقون الأولاد ويبيعونهم. فكم ممن خطف ابنها زيد، خطف فأخذوه وباعوه في سوق عقاد اللي خطفوه. طبعا أبو زيد لما زوجة رجعت وخبرت زوجها حارثة بالأمر، كان أبوه غنيا فكان بكى كثيرا على فراقه واستعد لبذل المال كله من أجل أن يعيد ابنه إليه. كان يطوف على القبائل العربية يسألهم عن ابنه. باختصار اللي خطفوه باعوه في سوق عقاد، فاشترى حكيمه ابن حزام بتقدير الله عز وجل، حكيم أهداه لعمته خديجة بنت خويلد فاتخذته عبدا لها، عمره 14 سنة عبد عندها. فلما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، كان عمره 25 سنة عليه الصلاة والسلام، أهدت هذا العبد للنبي عليه الصلاة والسلام هدية، فصار زيد عبدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة وفد من قبيلة كلب كانوا يحجون البيت، طبعا كان زيد موجود في مكة لأنه عند في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي يعيش في مكة، وهذا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، لأن بعثة كان عمره 40 سنة، هذا كله حدث قبل بعثته. فشافوا زيد موجودا في مكة فتعرفوا عليه، أنه أنت زيد؟ قالوا نعم. فرجعوا دغري إلى أبيه في منازلهم وأخبروا أنه رأينا ابنك زيدا في مكة عند رجل اسمه محمد عليه الصلاة والسلام. فدغري الأب جمع ما معه من مال، كل ما عنده من مال، وأحضر أخاه معه اللي هو عم زيد، وذهب إلى مكة حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقولان للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: يا ابن هاشم، يا ابن سيد قومه، إنكم أهل حرم الله وجيرانه، تفكون العاني وتطعمون الأسير، وقد جئناك في ابننا عندك، فمن علينا وأحسن إلينا في فدائه، فإنا سنرفع لك في الفداء. الأب والعم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرفينين أنه ابنهم عنده، قالوا له: يا محمد عليه الصلاة والسلام، أنت من بني هاشم، أنتم أسياد قريش، أنت ابن سيد قريش، وأنتم أهل الحرم وجيران الحرم، أنتم مشهور عنكم الكرم وإطلاق الأسير وإطعام الأسير والعفو عن الأسير، فكيف بابننا خطف ووصل إليك؟ فبنتمنى عليك أنه تعتقه، وقد ما بدك فدائنا احنا مستعدين، قد ما بدك مال بس أعيده لنا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام، قال: ومن هو؟ من ابنكم؟ فقالوا له: زيد بن حارثة، زيد بن حارثة، قد ما بدك منعطيك بس أفدي لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل غير ذلك؟ قالوا: وما هو؟ قال: عندي رأي آخر، بدل ما تعطوني المال في فدائه أقترح عليكم أمرا آخر. وشو شو شو الأمر؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام، قال: أدعوه وأخيره، فإن اختاركم علي فهو لكم بغير فداء، وإن اختارني عليكم فما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. قالوا: في عندي عرض آخر أفضل ما تعطوني المال، أدعو وأخيره، إذا حب يرجع معكم إلى بلده وأهله وأمه أنا جاهز، ما بدي شيء منكم، بس إذا حب يدل عندي ما بعطيكم إياه. فماذا يقولان للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا لقد زدتنا على النصف وأحسنت. لما بس أنصفتنا أكرمتنا، شو هذا العرض؟ طبعا نحن راضين به، بدون مال، بدون مال طبعا راضين به. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاه فحضر زيد، فقال له: يا زيد، هل تعرف من هؤلاء؟ قال: نعم، هذا أبي وهذا عمي. فقال له عليه الصلاة والسلام: ولقد عرفت أو علمت من أنا ورأيت صحبتي لك. هذا أبوك وعمك، بس أنت كمان عاشرتني سنة أو سنتين. يعني لما إجوا كان عمر زيد 15 سنة رضي الله عنه. فقال: ولقد علمت من أنا ورأيت صحبتي لك، وأنت مخير بين أن تبقى عندي وأن تذهب معهما. فماذا يقول زيد؟ قال: والله لا أختار عليك أحدا أبدا، فأنت مني بمكان الأب والعم، فأنت مني بمكان الأب والعم. فهون لما قال هالكلمة أمام أبيه وعمه، الأب ما استوعب ماذا يجري، فقال له: ويحك يا زيد، ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال له: شو عم تحكي؟ قال له: يا ابني شو عم تحكي؟ ترضى تبقى عبدا عند رجل غريب، ولا ترضى بالحرية وتذهب ترجع إلى أبيك وعمك وأمك وأهل بيتك وعشيرتك؟ عمره 15 سنة. فماذا يقول؟ قال: يا أبتي، لقد رأيت من هذا الرجل شيئا، فما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. بيقول له: شفت معاملته؟ النبي ما كان بعث رسولا، بس كان في أخلاق، كان في كرم، كان في معاملة بالحسنى. قال: رأيت معاملته إليه، فما يمكن أبدا أفضله على أحد أبدا، بدي دلني عنده. النبي عليه الصلاة والسلام حتى يطيب خاطر أبيه وعمه ما يرجعوا مكسوفين، ماذا فعل؟ فخرج به إلى حجر اسمه، إلى الكعبة، حيث الحجر، وكان الناس يطوفون بالكعبة، فقال: اشهدوا أن زيدا هذا ابني أريثه ويرثني. تبناه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكرمه، إن ما بقى ما تقولوا هذا عبد، هذا صار ابني حر ونسبته إليه. فهنا يقول الراوي، يقول: فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما وانصرفا. يقول الصحابة: وكان يسمى زيد ابن محمد عليه الصلاة والسلام، حتى جاء الإسلام. النبي بعث 40 سنة، وبعد فترة أنزل الله تعالى تحريم التبني. يقول تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فصار يدعى بعد ذلك زيد ابن حارثة، بدل زيد ابن محمد صار يسمى عليه الصلاة والسلام زيد ابن حارثة رضي الله عنه. فهذا سبب محبة النبي له عليه الصلاة والسلام، لأن زيدا فضل النبي على نفسه، رضي أن يكون عبدا عنده ولا يكون حرا، فضله على نفسه وعلى أبيه وأمه وعشيرته ووطنه وقومه وقبيلته. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه من أجل هذا. كما ذكرت لكم أن الصحابة ما كان يخفى عليهم هذا الحب، ولذلك كانوا يسمونه حب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إخوة الإسلام، ما هي الفوائد اللي نستفيدها من هذا الحديث، من قصة زيد رضي الله عنه، وما دان محبة النبي له عليه السلام؟ طبعا زيد مما زاد النبي في محبته أنه لما بعث عليه الصلاة والسلام رسولا، كان أول مولى أسلم هو زيد. يعني أول الناس أسلموا أربعة: من الرجال أبو بكر، من النساء خديجة، من الفتيان علي رضي الله عنه، ومن الموالي زيد. العلماء اتفقوا على الأربعة، بس مختلفين أيهما سبق، هل زيد كان الأول أو أبو بكر أو فاطمة، بس متفقين أن هالأربعة أول أسلموا أول الناس. فزيد كان من أوائل من أسلم، ومن أكثر الناس تعلقا بالنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان النبي يحبه لصدقه، لإيمانه، لإخلاصه. ما هي الفوائد إخوة الإسلام نستفيدها من هذا الحديث؟ العرب إخوة الإسلام كانوا في الجاهلية كان عندهم موازين يقيمون بها الناس، منها العنصرية. منها العنصرية، ما معنى العنصرية؟ إن كان العرب في جاهليتهم يفضلون العربي على العجمي، مهما كان العجمي عنده صفات ما يهم، المهم العربي أفضل من العجمي، والحر أفضل من العبد. والأبيض أفضل من الأسود. كان ميزان التفضيل عندهم هذه يتعلق باللون ويتعلق بالعرق، وهذه العنصرية ما بس كانت عند العرب، كانت في أمم الأرض كلها، عند الروم والفرس والهند والصين، كانت عند كل أهل الأرض. لذلك لما جاء الإسلام، الإسلام أراد أن يغير موازين الناس في التقييم والتفضيل والتقديم. لذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن قيمة الإنسان لا تكون بحسب عرقه أو لونه، إنما تكون بحسب صلاحه ونفعه للناس وحسب صلته بربه. يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن بغير مفاهيم العرب في الجاهلية، قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. كان العرب عندهم هذا الأمر منه معروف، كان عندهم دائما الفخر بالأباء، أبي وأبي وأبي، أنا أبي اللي عمل وأبي اللي ترك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: يا أيها الناس، يا أيها الناس، لينتهين أقوام عن فخرهم بالآباء، إن وإنما هم جهنم أو ليكونن عند الله أهون عند الله من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها. وفي رواية أخرى يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، الناس رجلان، مؤمن تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد ينبذ موازين الجاهلية في التقييم، كان يفضلون العربي على العجمي مهما كان، والأبيض على الأسود مهما كان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، تفضيل بالتقوى، قد يكون الأسود خير من الأبيض، والعجمي خير من العربي. ويقول لهم: حج تفتخروا بآبائكم، آبائكم لتفتخرون بهم الآن هم في جهنم، آبائكم تفتخرون بهم إنما هم فحم من فحم جهنم. لذلك، لكن هذه النصوص يا أخي الإسلام كانت نظرية، النبي عليه الصلاة والسلام أراد يثبتها بالفعل، لأن الناس لا يركن ويرسخ في نفسها إلا الشيء التطبيق العملي، أما هذا كلام يبقى كلاما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد يرسخ هذا في الصحابة، في المسلمين، في أمته صلى الله عليه وسلم، فكان يقدم زيدا على سير الصحابة. تقول عائشة رضي الله عنها: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا في جيش إلا أمره عليه. وكان إذا بعث جيشا وفيه زيد كان يقدم زيدا عليه. ليش؟ عنده كفاءة، عنده كفاءة القائد، ما هي؟ الأمانة والشجاعة والحكمة والإيمان والحب لله ورسوله كلها موجودين فيه. فما كان يقدم أحدا على زيد في القيادة. حتى في غزوة مؤتة اللي تكلمنا عنها، لما عرض الأمراء الثلاثة من زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة، قدم النبي زيدا على ابن عمه جعفر، جعفر ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، ومن بني هاشم ومن قريش. حتى في رواية رواها الإمام البيهقي أن جعفرا رضي الله عنه وجد في نفسه، فيقول البيهقي في روايته، يقول أن زيدا لما النبي اختار زيدا عليه في الإمرة قدمه عليه، قال: يا رسول الله، يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما كنت أرغب أن تستعمل زيدا علي. يا رسول، ما كنت حابب أنك تقدمه علي، أنا ابن عمك وأنا هاشمي وكرشي ونشأت معك تربينا سوا. قال: يا رسول، ما كنت أرغب أن تستعمل زيدا علي. فماذا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: أمضي، فإنك لا تدري أي ذلك خير. بالروح، منك لا تدري وين الخير. ماذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يريد يقول له أنه أنا الآن ما بس بدي أحكي نصوص، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، بالكلام بدنا نطبق، بدنا نطبق. فزيد عنده من الحكمة والقيادة أفضل منك، إلى جانب بدي أثبت للعرب أني أنا ما بحاوي ابن عمي، ما بحاوي، ما بفضل جعفر على زيد بس لأنه ابن عمي، وإن كان زيد أكفأ منه. بدي أثبت هذا فعليا. أمر آخر في هذا الباب يا أخو الإسلام، لما قتل زيد في السنة الثامنة للهجرة في غزوة مؤتة، وجاء ابنه أسامة. أسامة كان عنده مشكلة أخرى غير أنه من هو من قريش ولا من بني هاشم، كان أسود اللون، ابنه أسامة كان أسود، زيد كان أبيض اللون. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث جيشا لقتال الروم قبل وفاته بشهر أو بأسبوع، وفيه كبار الصحابة، وفي رواية فيه عمر بن الخطاب الجيش. من أمر عليهم؟ أسامة ابن زيد. أسامة شاب صغير كان عمره 20 سنة وأسود اللون، وكان أبوه عبدا، كان أبوه عبدا، جعله النبي عليه الصلاة والسلام أميرا على جيش فيهم عمر بن الخطاب كما في بعض الروايات، فيهم كبار الصحابة. حتى بعض الناس طعن في امرأته. شوف حتى المسلمين بيبقى في النفوس شيء، لأن هذه من لوثات الجاهلية اللي كان عندهم راسخة في النفوس. فبعض الناس طعن في امرأته، يعني ما أحب من النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخيار اللي بتحط علينا هذا الشاب صغير وأسود وأبوه كان عبد. ففي رواية عند البخاري ومسلم رواها ابن عمر رضي الله عنه، ماذا يقول؟ يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمرته. بعض الناس يعني ذموه على أنه يكون قائد ما بيستاهل. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ابن عمر فقام النبي خطيبا صلى الله عليه وسلم فقال للناس، يقول عليه الصلاة والسلام لهم إنكم تطعنون في إمرته وقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، إنكم تطعنون في إمرة أسامة وقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه زيد من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. هذا يقول عليه الصلاة والسلام، يقول أنه في بعضكم عما يطعن في إمرة أسامة كما كنتم تطعنون في إمرة زيد من قبل. يقول والله إن زيدا كان خليقا للإمارة، كان أهلا لها، عنده من الجرأة والحكم والشجاعة والإيمان وحب الله ورسوله، وما بس هيك، وكان من أحب الناس إلي، وإن ابنه هذا من أحب الناس إلي بعده. فحاش تطعنوا في إمارته. طيب النبي ليش فعل هذا عليه الصلاة والسلام؟ كان ممكن يحط عليهم عمر أو عثمان، ليش فعل؟ حتى يبطل الجاهلية، ما يبقى في الجاهلية في نفوس الناس شيء من أثر الجاهلية، أنه ما كان يقبلوا أسود يكون أميرا عليهم فحط أسود عليهم، حتى يبطلوا هالعادات الجاهلية. ما بالحكي، ما بالحكي، بالفعل. ومن أدلة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وأراد يدخل الكعبة يشوفها من الداخل، كانت قريش ماذا تفعل؟ كانت لا تسمح لي أحد يدخل الكعبة مشرفة إلا الكبار الرجال، مثل اليوم ما في إلا الملوك والرؤساء، ممنوع أحد غيرهم. النبي ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ بده يدخل الكعبة المشرفة، من أدخل معه؟ أبا بكر عمر؟ لا. خالد بن الوليد؟ لا. أدخل معه أسودين، بلال ابن رباح وأسامة ابن زيد. ليش؟ حتى يلغي عليه الصلاة والسلام آثار الجاهلية في نفوس العرب، في نفوس المسلمين، أن هؤلاء مكرمين عند الله وإن كانوا سود. أدخلهم معه إلى الكعبة، ولما صار وقت صلاة الظهر قالوا لا بلال اطلع على ظهر الكعبة وأذن بالصلاة. فلما طلع بلال يؤذن، في بعض المشركين اللي كانوا مجتمعين حول الكعبة بدهم يشوفوا شو بده يعمل فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما شاف بلالا يؤذن على ظهر الكعبة، كان أبوه من المشركين اسمه سعيد، سعيد بن العاص، ماذا يقول هذا ابنه؟ يقول لقد أكرم الله أبي سعيدا حيث قبضه الله قبل أن يرى هذا الأسود على ظهر الكعبة. هذا بعض المشركين قالها. شوف إداش كانت راسخة هذه المفاهيم عند العرب. إذاك الإسلام أراد يبطلها بالعمل، بالتطبيق العملي، ما بالحكي. يبقى أيضا من المفاهيم يا أخوة الإسلام كانت راسخة عند العرب، مفاهيم الجاهلية، أنه كان العرب يفضلون الغني على الفقير مهما كان الفقير صالحا. لذلك لما الله تعالى اختار رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام للرسالة، شو قال بعضهم؟ قال نحن والله ما عندنا اعتراض، ما عندنا اعتراض أن يكون الرسول منا من قريش، بس عندنا اعتراض على اختيار الله لمحمد عليه الصلاة والسلام. طيب ليش تعترضون علي؟ ما إذا كان النسب هو أنسبكم، كان عليه الصلاة والسلام من قريش، من بني هاشم، من أفضلهم نسبا وشرفا وحسبا، ليش تعترضون عليه؟ قالوا لأنه فقير، ما عنده مال، ما معه يأكل. فقال لو الله تعالى اختار رسوله رجلا غنيا كنا قبلنا بالإسلام. شوف هاللوس الجاهلية عندهم. يقول تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لو اختار الله غير محمد لرضينا عز وجل، من الأغنياء. يرد الله عليهم يقول أهم يقسمون رحمة ربك؟ أنه أنتوا بدكم الآن، أنتوا اللي كنتوا تختاروا الرسل، تفضلون الناس، موازينكم الجاهلية، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. يقول تعالى نحن اللي جعلنا منكم الأغنياء والفقراء، نحن اللي قسمنا الأموال بينكم، مش أنتوا حتى تقول أنا غني ويمكن يكون ورثت عن أبيك. شو الفضل اللي عملته؟ شو الفضل اللي عملته إذا كنت غنيا أو أبيضا أو قرشيا؟ شو الفضل اللي تنتسب به؟ يقول تعالى نحن اللي فضلنا، نحن اللي جعلنا الناس مفاضلين بين غني وفقير. فبتكون تجوا الآن تختاروا أنتم. وأكثر من هذا، لما أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ بالدعوة، أسلم معه أكثر الناس الفقراء والعبيد. فشوف هذه قداش كانت هذه النزعة الجاهلية العنصرية راسخة عند العرب. شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ مرة مروا في مجلسه جماعة من كبار قريش، قالوا له أنه أنت يا محمد أرضيت أنه من قومك، أرضيت هؤلاء العبيد خباب وصهيب وعمار وبلال يكونوا في مجلسك؟ نحن ممكن نفكر نعود معك ونسمع لحديثك، بس بدك تحشن، ما بنرضى نحن أغنياء وشرفاء من قريش نعود مع العبيد والفقراء. فالله تعالى نهاه حتى يفكر. بعض الناس في رواية النبي يمكن فكر أنه يا رب أنه لو بعملهم مجلس خاص، يعني ما أنه بترد الفقراء، لا، بس بعمل للأغنياء مجلس خاص لعلهم يهتدون، بعدين أبين لهم أنه لا فرق بينكم وبين الفقير، بين هؤلاء الصالحين. فالله نهاية حتى على التفكير. قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم قال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. يقول تعالى الفتنة عندهم كانت أنه قولوا معقول هالفقراء يكونوا أكرم على الله منا، هن يؤمنوا، لو كان الدين فيه خير ما معقول هالفقير يؤمن ونحن الأغنياء لا نؤمن. وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. جاء الإسلام يبطل هذه العادات، هذه الموازين الجاهلية. طيب الآن ننتقل للواقع اللي نعيش فيه، ماذا نستفيد؟ يا أخوة الإسلام نستفيد أنه كثير منا اليوم على الرغم الإسلام منتشر في حياتنا، بس كثير من موازين الجاهلية اليوم نحن تحكمنا موازين الجاهلية. الناس تظن أنه يا أخي كيف هالكلام، نحن منصلي ومنصوم وبألف خير ومنحج ومنعتبر ونحب الله والرسول، وين موازين الجاهلية اللي تحكمنا؟ شوف أهم شيء يا أخوة الإسلام، شوف ميزان الناس في التقييم والتقديم والتفضيل. الآن لما الناس بيطلع إنسان بده يمثلهم مثلا في الانتخابات، في الندوة البرلمانية أو غيرها، مين بيختاروه؟ عموما مين بيختاروه؟ بيقول لك نختار الرجل الأتقى الأصلح الأورع الأكثر أمانة. لا، لك يا أخي نحن بنختار اللي بيعطينا أكثر. هذا عم يدفع مليون ليرة على الراس على الصوت، هذا 3 مليون. هذا وعدني يوظف ابني بختوره. إذا ميزان التقديم عندنا المنفعة الشخصية، ميزان التقديم عندنا المنفعة الشخصية. لذلك ابتلينا يا أخي الإسلام. ناس اليوم بتقول لك يا عمي ليش نحن خاصة أهل السنة مهمولين؟ شو صار فينا؟ يعني ما عنا البلد الدولار صار فوق 100,000، عنا جوع، عنا فقر، في ناس عم تموت أمام أبواب المستشفيات، لا نجد الدواء لها، لا نجد حتى كرسي أو سرير في المستشفى لها، في ناس عم تنتحر. طيب ليش كل الطوائف عندها قيادات تحبها وترعى مصالح إلا نحن؟ ولأنه نحن كنا قيمنا الناس واخترنا القادة على أساس المنفعة الشخصية، وهن أيضا اختاروا مصلحتهم الشخصية اللي كانت ضد صالح أهلهم وشعبهم وطائفتهم. ليش لعمل مستشفى بطرابلس وعمل سوبر ماركتات يعني منخفضة السعر؟ مدام فلان عم يوعدني يعطيني أكثر، بس بيقولي لا تخدم شعبك ولا تخدم طائفتك. مثل ما نحن ركضنا وراء المنفعة الشخصية هم يركضون وراء المنفعة الشخصية. لذلك ما بيكفي الناس حتى يكونوا صالحين يكون بيصلي ويصوم. موازين التقييم الناس يجب أن تكون تبعا للكتاب والسنة، مش تبعا للجاهلية ونقول نحن بريئين من الجاهلية. مثل آخر في حياتنا يا إخوتي الإسلام وأختم به، اليوم بتلاقي فلان كلنا كان الحاكم الفلاني أو الزعيم الفلاني كل الناس كانت تمقته وتبغضه وتزمه على الملأ. ليش؟ بيقول لك يعني قتل بالمسلمين وفعل بالمسلمين، وبعض أتباعي كان يسبون الصحابي رضي الله عنه. طيب جميل، طيب الآن كثير من الناس تبدلت، بيقولك لا فلان ما شاء الله خاص ما فينا نسبه بقى، ما فينا نحكي عليه، وما فينا بقى نطعم به. قالوا ليش يا فلان؟ طيب يعني بطل سب الصحابي، بطل بغض الإسلام، بطل قتل المسلمين، اعتذر عما فعل، تاب مما فعل؟ قال لك لا والله، بس لأنه الزعيم تاعي الصالح معه، الزعيم تاعي الصالح معه وقال لي أنت ما بقى تحكي عليه، فأنا أتبع الزعيم. شوف الولاء عندنا والبراء ليس لله ورسوله ولا للدين، إنما للمنفعة. بدي الزعيم يرضى شو ما كان، لو كان في غضب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. السهى موازين الجاهلية فينا، صحيح منصلي ومنصوم بس نقيس الناس على بموازين الجاهلية، نفضل الناس بموازين جاهلية، نعادي بموازين جاهلية، نوالي بموازين جاهلية، وبعدين بتقول ليش صار فينا هيك؟ لابد أن نرجع إلى الإسلام يا إخوتي، نرجع إلى الإسلام بصدق، بوعي، بعلم، ببصيرة، وليس بعاطفة بدون علم. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم.